بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين، والمتوفى سنة 87 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد انتهينا من القسم الأول، وهو الذي كان في نصوص الاتباع وبيان الأدلة على السير على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بهما وحب الصحابة وذم البدع والافتراق في الدين. وكذلك قد انتهينا من القسم الثاني، وهو في بيان أصول السنة في العقيدة مما دل عليه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. وها نحن في بداية القسم الثالث من هذا الكتاب، وهو في أهم مسائل السنة في العبادات والعادات. وهذا الباب ذكر فيه رحمه الله جملة من مسائل الفقه والأدب والعادات الإسلامية التي جاء عليها الدليل وبيان الآداب والأخلاق، وكذلك بعض المسائل الفقهية ركز على ذكرها لكون وجود فيها مخالفات أهل البدع في عين هذه المسألة. ذكر فيها جملة من أحكام الصلاة والوضوء والأذان وبعض المأكولات وبعض الأمور المحرمة في الأكل والجائزة في الأكل، البيوع وآدابه والسلام وأحكامه وآداب الدخول في البيت وغير ذلك من المسائل التي يعتبر هذا القسم جامع لكثير من مسائل العبادات التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وهو زيادة في الحسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطى بكل إشارة حسنة.
بدأ بهذه المسألة الأولى رحمه الله تعالى، وهي في سنية رفع اليدين في الصلاة مع التكبير، وذكر أن مواضع رفع اليدين قال في تكبيرة الاستفتاح، تكبيرة الإحرام: الله أكبر، فيرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، وكذلك إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. ودل على هذا جملة من الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر بعض أهل العلم أن رفع اليدين من السنن التي وردت فيها أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. كان لا يفعل ذلك في السجود. فهذه مواضع ثلاث لرفع اليدين في الصلاة، وينبغي أن يكون الرفع على الهيئة التي رفع بها النبي صلى الله عليه وسلم: حذو منكبيه أو حذو أذنيه، وليس كما يفعل بعض الناس يرفع رفعا خفيفا ولا يوصل يديه إلى حذو منكبيه أو حذو أذنيه. وكذلك يضاف إلى رفع اليدين أو المواضع التي ثبت فيها رفع اليدين وهو في القيام من التشهد الأول، في القيام من التشهد الأول. والظاهر من الأحاديث أن رفع اليدين في هذا الموضع يكون إذا استتم قائما على حال الرفع في جميع الصفات السابقة أو المواضع السابقة، ولا يكون حال جلوسه، وإن كان الأحاديث في ذلك محتملة، ولكن ورد عن بعض الصحابة البيان أن هذا الرفع أيضا كان يحاذي به منكبيه، وهذا ورد في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين كبر، يعني قام كبر ورفع يديه يحاذي بهما منكبيه، كبر ورفع يديه يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، فهذا يدل على أن الرفع لليدين يكون حال القيام وليس حال الجلوس. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. وأما حديث ابن عمر في رفع اليدين في المواضع الثلاث فهو من الأحاديث المتفق على صحتها. والإمام البخاري رحمه الله تعالى له في هذا رسالة مستقلة يرد بها على أهل الرأي من الأحناف وغيرهم الذين لا يرون رفع اليدين مع التكبير إلا في تكبيرة الإحرام. وهو رسالته رحمه الله جزء في رفع اليدين، للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو جزء مطبوع موجود. وأما قوله في الحديث الذي أشار إليه قال: يعطى بكل إشارة حسنة، وهذا ورد في حديث عقبة بن عامر أنه يعطى بكل إشارة في الصلاة أو رفع ليديه حسنة ويكفر عنه بها خطيئة، وهذا كما قال زيادة في الحسنات. والحديث أيضا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وقد كان لبس خفيه وهو كامل الطهارة، إن كان مسافرا 3 أيام ولياليها، وإن كان مقيما يوما وليلة. هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله هو وأصحابه، وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين وأخذ به علماء الدين، لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغب عن سنته راد لقوله.
نعم. من المسائل الفقهية التي يذكرها أهل العلم في كثير من رسائل العقيدة وهي مسألة مسح المسح على الخفين. والمسح على الخفين يذكرها أهل العلم لأن المخالفة فيها أصبحت من شعار الرافضة، فالرافضة لا يرون جواز المسح على الجوربين ولا على الخفين ويحرمون ذلك، ومع هذا فهم لا يرون غسل الرجلين وإنما يمسحون الرجلين، فهذا من يعني عقوبة الله عز وجل لهم، حتى أنهم أفسدوا وضوءهم فأبطلوا صلاتهم، وهذا مصداق قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والمسح على الخفين مما وردت فيه الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيها أكثر من 40 رواية عن صحابي 40 صحابيا فيها ذكر المسح على الخفين وجواز ذلك، حتى أصبح كما قلنا من شعار أهل السنة والجماعة المسح على الخفين. وأهل الفقه يذكرون لذلك شروطا، منها أن يكون قد لبسه على طهارة بحيث أنه لا يمسح إلا وقد لبس خفيه وهو على كامل الطهارة، وكذلك مدة المسح يكون للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها على تفصيل في مسائل الفقه في قضية المسح على الخفين، ويلحق به أيضا المسح على الجوربين كما ورد في حديث المغيرة بن شعبة وغيره. والأحاديث كثيرة في قضية المسح على الخفين، منها ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرنا بأن نمسح على خفافنا 3 أيام ولياليهن للمسافر. وكذلك حديث صفوان بن عسال أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نمسح أو أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، يعني في سفر، إلا من جنابة ولكن من غائط وبول، يعني أنه يمسح عليها في الحدث الأصغر وهو الوضوء، وأما الغسل فيجب نزع الخفين وغسل الرجلين. قال: ولكن من غائط وبول، أي من الطهارة الصغرى، فإنه يجوز له أن يمسح على خفيه. وهذا كما قلنا إجماع أهل السنة والجماعة وإجماع العلماء على جواز المسح على الخفين، ولهذا أكد هذا رحمه الله تعالى بقوله: وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين وأخذ به علماء الدين، لا ينكر ذلك ولا يرده، ويشير إلى هذا إلى الرافضة: إلا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، راغب عن سنته، راد لقوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور.
السحور
أحسن الله إليكم. والمبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حجاب الشمس قبل ظهور النجوم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. وقال سليمان بن داود الأودي: كنت أصلي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه المغرب وأنا لا أدري قربت الشمس أم لا.
تكلم هنا أيضا من المسائل، وهي أيضا يقع فيها الخلاف من الرافضة من أهل البدع، في قضية تأخير الفطور. وبين أن من السنة، وهذا أمر وارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من سنن الفطور تعجيله، ومن سنن السحور تأخيره قدر المستطاع. قال: ومن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور. وهذا من المسائل التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أسباب وقوع الخير والبركة في هذه الأمة. قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. هذا من أعظم أسباب حصول البركة في هذه الأمة وانتشار الخير فيها. قال: والمبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم. وهذا أيضا من السنة، وهو تعجيل صلاة المغرب، وكلما عجل المغرب عجل بذلك الفطر، على خلاف أيضا ما يفعله الرافضة من تأخير صلاة المغرب حتى ينتظرون بها اشتباك النجوم. قال: ويدل على ذلك على أن صلاة المغرب تحين حين غياب الشمس ويسن تأجيلها، ما جاء في حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وجاء في حديث جابر أنه قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، يعني يعجل في صلاة الظهر والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، أي سقطت الشمس وتوارت عن الأنظار. إذا وجبت أي سقطت الشمس، أي غاب قرصها، فإنه بذلك تجب صلاة المغرب، وبذلك يحل الفطور ويبدأ وقته، وتأخيره عن ذلك يكون فيه مخالفة للسنة ومشابهة للرافضة. وأما أدلة تعجيل الفطور فكثيرة، منها ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وهذا هو الصحيح من لفظ الحديث. وأما لفظة وأخرت السحور في هذا الحديث كما ذكره المؤلف فهذا لفظ منكر بهذا التمام، ولا تصح هذه الزيادة في هذا الحديث، وإنما الحديث ورد في الصحيحين. قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وأما تأخير السحور فورد فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحبابه، وجاء أنه كما في حديث حذيفة أنه أفطر أو تسحر مع رسول الله فكان ما بين سحوره وصلاته مقدار 50 آية. فهذا كله وغيره من الأدلة يدل على استحباب تأخير السحور. وأما الحديث الذي ذكره: لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وهذا حديث رواه أبو داود، وهو حديث أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه وشواهده. والأثر الذي ذكره عن سليمان بن داود الأودي قال: كنت أصلي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاة المغرب وأنا لا أدري أغربت الشمس أم لا. المقصود بذلك هو أنه عجل هذه الصلاة وبادر فيها، وليس مقصوده أنه صلى، قد يكون أنه صلى قبل مغيب الشمس، وإنما هذا المراد به بهذا الأسلوب هو تعجيلها بحيث أنه صلى بعد غيابها مباشرة. وإن كان لا يدري رحمه الله هل صليت قبل الغروب أو بعد الغروب فغيره أدرى، وعلي أدرى بوقت الغروب، والنصوص تدل على أنه لا تجوز صلاة المغرب قبل غروب الشمس. ولكن الظاهر من هذا اللفظ أن المراد به الاستعجال والمبادرة لصلاة المغرب بعد أن تغرب الشمس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة لمن أراد طلاق زوجته أن لا يطلقها إلا تطليقة واحدة إذا طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد في طهر واحد أصابها فيه أو وهي حائض فقد طلقها طلاق البدعة، وهي حرام عليه لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها وقد أصابها ودخل بها.
نعم. وهذه مسألة الطلاق، هو الطلاق السنة وطلاق البدعة. الطلاق يأتي على نوعين عند الفقهاء، يسمى طلاق السنة وطلاق البدعة. أما طلاق السنة فهو الطلاق الذي وردت صفته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا طلاق واقع لا خلاف فيه، وهو طلاق السنة. وأما طلاق البدعة فهو الطلاق الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم عريض، هل هو واقع أو ليس بواقع، مع قولهم بأن هذا الطلاق مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس على هديه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وطلقوهن لعدتهن هذا هو طلاق السنة، ورد ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حين طلق امرأته وهي حائض، وطلاق المرأة حال حيضها من الطلاق البدعي الذي وقع فيه خلاف يعتبر طلقة أو ليس بطلقة. ف فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأل عمر عن ذلك، قال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر. هذا طلاق السنة، يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. إذن من أراد أن يطلق امرأته على الطلاق السنة فإنه لا يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو طلاق السنة، أو أن يطلقها وهي حامل، فهذا أيضا طلاق واقع. فإذا طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وهذا من حكم الشرع في تأخير الطلاق حال وقوع النزاع حتى تهدأ النفوس، فقد يقع الطلاق بعد ذلك، وقد يرجع يعني ترجع الأمور إلى ما كانت عليه من الرضا وهدوء الأنفس، وإلا فإن الطلاق حال الغضب وحال وقوع الخصام قد يندم على فعله الزوج في طلاقه لامرأته، ولذلك إذا حصل من هذا الشيء فإنه ينظر، وأراد أن يطلق فينظر هل جامعها في حال أو بعد طهر بعد حيضها الأخير، وهنا نقول له لا يجوز لك الطلاق، وإنما تنتظر حتى تحيض ثم إذا طهرت فطلقها قبل أن تجامعها، فهذا طلاق السنة. وأما طلاق البدعة أو الطلاق الثلاث بلفظ واحد فهذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم كبير، هل تقع هذه الطلقة أو لا تقع هذه الطلقة، منهم من عد الطلاق الثلاث طلقة واحدة، ومنهم من عدها ثلاث طلقات فجعلها مما وقع عليها الطلاق الثلاث، فعند ذلك تحرم عليه ولا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، والمسألة خلافية مشهورة بين أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة التكبير على الجنائز 4 تكبيرات، فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنت أنها 4، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: كبر ما كبر إمامك.
نعم، في صلاة الجنازة هل يكبر 4 تكبيرات كما هو عادة أكثر الناس في الصلاة الآن يكبرون 4 تكبيرات، أو أنه يشرع ويجوز الزيادة على ذلك؟ ورد في بعض الأحاديث أنها 5 تكبيرات، ورد أنها 6 تكبيرات إلى 9 تكبيرات، وكل ذلك وارد. وأكثر الروايات وعمل السلف في صلاة الجنازة على أنها 4 تكبيرات، بل نص بعض أهل العلم على أن هذا مما استقر عليه الإجماع والعمل بعد ذلك أنها تصلى 4 تكبيرات، ولكن إن ذهب بعض أهل العلم وصلى زيادة على ذلك فإن هذا قد ورد عن بعض الصحابة، ورد في بعض الأحاديث أنه صلى 5 و6 إلى 9 تكبيرات، ورد ذلك عن جملة من الصحابة. وهذا ما ذكره وجمعه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالة أحكام الجنائز، وقال في هذه الرسالة: ويكبر عليها 4 أو 5 إلى 9 تكبيرات، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيها فعل أجزأه، فأيها فعل أجزأه، والأولى التنويع. قال: وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو 4، لأن الأحاديث فيها أكثر، لأن الأحاديث فيها أكثر. ذكرنا أن بعض أهل العلم نص على أن هذا مما استقر عليه العمل أنه يصلي عليها 4 تكبيرات على هيئة الصلاة المعروفة الآن، ولكن إن صليت خلف من زاد فزد معه، ولا حرج عليك في أن تتابع إمامك في ذلك، ولكن ترى أن الأقرب للسنة هو 4 تكبيرات كما نص عليه الإمام هنا رحمه الله. ومن السنة التكبير على الجنائز 4 تكبيرات، فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنت أنها 4، يعني ترى أن الأفضل 4، وأكثر الأحاديث ورد فيها أنها 4، ولكن ما دام أنه زاد فهذا مما يسوغ فيه متابعة الإمام وعدم مخالفة الأئمة في ذلك. وورد في هذا أثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ذكر عبد الله بن معقل أن عليا صلى على سهل بن على سهل رضي الله تعالى عنه فكبر عليه 6، علي كبر عليه 6، قال فالتفت إلينا وقال إنه بدري، يعني يثني عليه. قال الشعبي رحمه الله وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم 5، فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه، يعني عدد من التكبيرات. فأطرق عبد الله ساعة ثم قال انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد. فأمر ابن مسعود بمتابعة الأئمة في ذلك، متابعة الأئمة في ذلك. وهذا يرجع إلى مسألة أيضا مهمة، وهو أن حكم الحاكم وأمر ولي الأمر في المسائل الفقهية التي يسوغ فيها الاجتهاد فإنه يجب متابعة الإمام في ذلك. وهذا له أمثلة كثيرة وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثل إتمام بن عباس الصلاة في منى وهو يرى قصر الصلاة وقال لا تخالفوا أئمتكم، ومنه أيضا قول ابن مسعود في عدم مخالفة الأئمة. فهذا من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن بيان أن الشريعة تأمر بعدم حصول أسباب النزاع بين الراعي والرعية، وأنه ينظر في متابعة الأئمة حتى وإن كنت ترى أن هذا خلاف الراجح وأن المرجوح غيره أو أن المرجوح هو الفعل الذي فعل، وإنما من باب أنها مسألة اجتهادية تتنازعها الأدلة، فهنا يجب فيها اتباع الإمام وقول الإمام يرفع الخلاف كما يقول أهل الأصول من العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن السنة ألا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
الجهر بالبسملة في الصلاة مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، الجمهور من العلماء على أنه يسر بالبسملة ولا يجهر بها، وأنه لم يرد في الجهر بالبسملة حديث، بل ورد على عكس ذلك، وهو قول الأحناف وقول المالكية والحنابلة على أنه لا يجهر بالبسملة. ويدل على ذلك ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وكانوا لا يجهرون بها، كما ورد في لفظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان، أنهم كانوا إذا استفتحوا القراءة في الصلاة الجهرية أول ما يبدأون بالحمد لله رب العالمين ويسرون بالبسملة. وهذا مما يدل أيضا على مسألة أخرى، وهي هل البسملة جزء أو جزء أو آية من الفاتحة أو الآية، أو أنها آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور. والصحيح أن البسملة آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور، ومنها سورة الفاتحة. فإذا البسملة ليست آية من سورة الفاتحة. ويدل على هذا ما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جهر في الصلاة بدأ بالحمد لله رب العالمين. فلو كانت آية من الفاتحة لبدأ بها جهرا وقال بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا يدل عليه الحديث القدسي الآخر أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ثم ذكر بقية سورة الفاتحة، فلم يذكر في أولها إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هي آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور. وأما أحاديث الجهر فلم يصح فيها حديث، ومنها حديث ابن عباس الذي يستشهد به الشافعية على الجهر بالبسملة، وهو أن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة، وهذا حديث ضعيف لا يصح. فلا يصح في رفع الصوت بالبسملة حديث. وأهل العلم يذكرون أنه قد يجوز أحيانا رفع الصوت بالبسملة من باب التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أحيانا أنه كان يجهر بالآية، وإلا فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها وهو السنة أنه لا يجهر بالبسملة ويستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تقنط في صلاة الفجر إلا أن يداهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنط الإمام فتتبعه.
هذا أيضا فيه الرد على من اعتقد سنية القنوت في صلاة الفجر أبدا والمداومة على القنوت. القنوت ورد في صلاة الوتر، وورد القنوت في قنوت النازلة. وأما القنوت في الفرائض دون نوازل فهذا لم يرد فعله عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قنوت النوازل فإنه يتبع فيه الإمام كما ذكر هنا، وأيضا يكون القنوت فيه في الصلوات جميعا، ولا تخص صلاة الفجر بالقنوت دون غيرها من الصلوات. ويدل على هذا قنوت النوازل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت على رعل وذكوان وعصية حين قتلوا القراء، فقنت عليهم شهرا يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهاه الله عز وجل عن ذلك فترك القنوت. فالقنوت في النوازل يكون الأمر فيه تبع للإمام، فهو الذي يحدد النازلة وهو الذي يأمر بها، فيتبع فيها الإمام كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حين قنت. ولم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يقنطون نوازل من جراء أنفسهم بدون الرجوع إلى الإمام وأمره، وأما ملازمة القنوت خصوصا في قنوت الفجر، هذه أيضا من المسائل التي يعني ذهب إليها الشافعية، حتى في البلدان الشافعية دائما يقنطون في صلاة الفجر. قال أبو مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنتون يعني الفجر؟ فقال: أي بني محدث، أي بني محدث، فهذا من البدع. وقنوت النوازل يكون كما قال الفقهاء أكثره شهر كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النوازل التي حصلت في المسلمين كثيرة، وما ثبت عنهم أنهم استمروا الأشهر الطويلة في قنوت النازلة كما يفعله بعض الناس الآن. قضية القنوت أنا نازلة التي حصلت وجاء الأمر بها، فلا زالوا يقنتون، حتى أن بعض المساجد استقروا على القنوت فجرا واستمروا عليه، فتغير الأمر من كونه قنوت نوازل إلى كونه ما ذهب إليه الشافعية وهو محدث، وهو القنوت الذي لازم صلاة الفجر، بل بعضهم يقنت حتى في صلاة الجمعة، وهذا من البدع والمحدثات التي ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حين قنت شهرا. فالشاهد أن السنة هو في أو الخير كله هو في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. وجاء ترك القنوت في الفجر عن ابن مسعود وابن عمر وابن المبارك، نعم، وغيرهم. وقال ابن حجر أنه يؤخذ من الأخبار أنه كان لا يقنت إلا في النوازل، نعم.
قال رحمه الله تعالى: والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة، والقنوت فيها بعد الركوع.
نعم، الوتر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقله ركعة، جاء في حديث ابن عمر عند مسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. وجاء في الحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: من شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. فالوتر أقله ركعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثلاث، أو ركع أوتر بثلاث، وأوتر بخمس، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع، وكل ذلك وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والقنوت فيها بعد الركوع. القنوت في الوتر أهل العلم مختلفون في موضعه وفي المداومة عليه. نبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في القنوت في الوتر هو قوله للحسن رضي الله تعالى عنه، قال: ما أقول إذا أوترت؟ قال: قل اللهم اهدنا فيمن هديت، إلى آخر الدعاء المعروف. وهنا بعض أهل العلم اختلف في القنوت، منهم من قال كل السنة، ومنهم من قال في رمضان، ومنهم من خصصه في نصف من رمضان، وهذا أقرب الأقوال، وهو ما أمر به أو فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أن يكون الوتر القنوت في الوتر يكون في رمضان فقط، وأما الوتر في غير رمضان فيحتاج فيه إلى دليل، ولم يرد في ذلك دليل والله أعلم، وإنما يقتصر على القنوت فيما كان في الوتر الذي يصليه الرجل في رمضان. وكان السلف إذا جاء النصف التزموا القنوت، وأما قبل النصف فيقنتون أحيانا ويتركون أحيانا. وأما موضع القنوت من أهل العلم من قال إنه قبل الركوع، ومن أهل العلم من قال إنه بعد الركوع، وذهب فقهاء أهل الحديث وهو قول الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز الأمرين، ولكن النصوص أكثر تدل على أن القنوت في الوتر موضعه بعد الركوع، بعد الركوع. ويدل على هذا أن موضعه بعد الركوع أن عمر رضي الله تعالى عنه في حديث عبد الرحمن بن عبد القاري، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على القراء في رمضان، قال فكانوا يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويلعنون الكفار، ثم يقولون في آخر القنوت الدعاء المشهور: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إلى آخره. قال ثم يكبر فيهوي ساجدا، ثم يكبر فيهوي ساجدا. فدل على أنهم كانوا يقنتون بعد الركوع، فدل على أنهم كانوا يقنتون بعد الركوع، ولكن القنوت ورد قبل الركوع وورد أيضا بعده. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كل الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعد الركوع لأنه أكثر وأقيس. كيف أقيس؟ فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن حمده، فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه، كما بنيت فاتحة الكتاب على ذلك: أولها ثناء وآخرها دعاء. يقول أقيس لأن العبد إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا كله ثناء، ثم بعد الثناء يبدأ بالدعاء ولا يبدأ الدعاء قبل الثناء. فقوله يبدأ بالثناء بعده يأتي الدعاء هذا لا يكون إلا بعد الركوع، إن الثناء في قوله سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فيثني على الله عز وجل بما هو أهل وهو الحمد، وأنه مستحق لجميع الصفات العلى، الثناء يعني الثناء الحسن لله عز وجل، ثم يبدأ بدعائه. والإمام أو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أيضا ذكر أن هذا هو مذهب أهل الحديث في كثير من مسائل الفقه، وأن هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الأقرب للسنة حيث يجمع العمل بالسنة جميعا. وهذا ذكره رحمه الله في القواعد النورانية، وعقد لذلك فصل في أن فقهاء أهل الحديث أكثر الناس عملا بالسنة فيما يرون. مثال ذلك قال أدعية الاستفتاح، فإن بعض أهل العلم قال يبدأ بدعاء كذا، وبعضهم قال يبدأ بدعاء كذا. أما فقهاء أهل الحديث وقول الحنابلة قالوا أنه ينوع بينها فيجمع بحيث أنه يرى أو يعمل بالسنة كلها. وكذلك في صفة الأذان، الحناف ذهبوا إلى صفة معينة في عدد من كلمات الأذان، والمالكية لهم صفة، والشافعية لهم صفة. أما الحنابلة وفقهاء أهل الحديث فقالوا أن الجميع جائز، وأنه يجوز التنوع لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هنا قوله فقهاء أهل الحديث كأحمد يجيزون الأمرين لأن ذلك كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما دام أن العمل بهذا أكثر فقالوا نأخذ بهذا، ولكن يجوز التنوع فهذا أحيانا وهذا أحيانا. فإن التزم الإمام القنوت بعد الركوع في جميع صلاته خصوصا في رمضان فهذا أيضا جائز ولا حرج فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة إفراد الإقامة.
هذا في صفة الإقامة وصفة الأذان. قال الفقهاء تفرد الإقامة ويثنى الأذان. الإقامة الخلاف فيها ضعيف، وأكثر أهل العلم على إفراد الإقامة، وإنما الخلاف كما ذكرنا أكثر في قضية صفة الأذان، منهم من ذهب إلى أذان بلال، ومنهم من ذهب إلى أذان ابن أم مكتوم، وغيرها من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأذان فقالوا تفرد ألفاظها، والمقصود بإفراد الإقامة أي أن الكلمات لا تتكرر، يكون التكرار فقط في الله أكبر وفي قد قامت الصلاة، وأما في بقية ألفاظها فكلها تأتي على الإفراد. وهذا معنى قوله ومن السنة إفراد الإقامة، أي الله أكبر الله أكبر، وهذه يعتبرونها كلمة واحدة، يعدونها واحد، لأنهم يقولون كلمات الأذان كذا وكلمات الإقامة 11 كلمة، فالله أكبر الله أكبر واحدة، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كلها على الإفراد. فهذا المقصود بإفراد الأذان وهذا على الإقامة. وهذا ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أمر بلال بشفع الأذان أو أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أي إفراد الإقامة. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن زيد الأنصاري، وهذا كما قلنا هو مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك، وهو أكثر قول الفقهاء والأئمة وقول يعني أكثر أهل العلم على الإفراد إفراد الإقامة، وهذا الذي تدل عليه الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس إن كنت على وضوء وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب.
نعم، من السنة، وهذا ورد في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يجلس الرجل في الصلاة أو في المسجد حتى يصلي ركعتين. وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة، وذهب بعض أهل العلم وهو الأقرب للصواب على الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فلا يجوز له أن يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتين ولو كان الوقت وقت نهي عن الصلاة. وهو الصحيح أن الصلوات ذوات الأسباب يجوز أداؤها في وقت النهي، وهذا مذهب الشافعية وهو الصواب، الصلوات ذوات الأسباب التي لها سبب شرعي فيجوز أداؤها وقت النهي عن الصلاة، يجوز أداؤها وقت النهي عن الصلاة، مثل الكسوف والخسوف ودخول المسجد وصلاة ركعتين، فهذه كلها من الصلوات ذوات الأسباب، مثل أيضا ركعتي الطواف يجوز أداؤها في أوقات النهي ولا تدخل في النهي. والذي يدل على ذلك ما ذكرنا من هذا الحديث، حديث أبي قتادة، وكذلك الأحاديث الواردة في أن الرجل يصلي ركعتين إذا طاف بالبيت سبعة في أي ساعة من ليل أو نهار، حتى ولو كان يوم الجمعة والإمام يخطب. فهنا يجب أيضا أن تصلي ركعتين خفيفتين ولو كان الإمام يخطب. ويدل على ذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع. حديث متفق على صحته، قم فاركع، الحديث متفق أيضا كما قلنا على صحته. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن السنة الإنصات للخطبة والاستماع إليها والإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث تعاينه أو لا تعاينه فالإنصات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال مه والإمام صح يخطب
صح
نعم عندي بالنسخة مه من قال صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لقى فلا جمعة له. وقال من تكلم والإمام يخطب كان كالحمار يحمل أسفارا. وقال من تكلم والإمام يخطب كان حظه من الجمعة كف التراب.
نعم، هنا ذكر أيضا من أحكام صلاة الجمعة وخطبتها أن من السنة الإنصات للخطبة، وهذا أمر واجب، يجب على المصلي أن ينصت للخطبة وأن يستمع إليها وأن يقبل، وهذا من السنة، وأن يقبل بوجهه على الخطيب. والأمر بالإنصات جاء النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال صح لصاحبه أو من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ومعنى فلا جمعة له أي أنه لا أجر له، وإلا فقد سقط عنه الفرض ولكن ذهب أجره، فلا ثواب له على هذه الصلاة، حيث أنه فعل فعلا يحبط عملها أو يحبط أجرها، فذهب عنه أجرها. لأن من قال لأخيه صح أو اسكت أو تكلم معه أو رد عليه السلام أو صافحه، فهذا كله من يعني الأمور التي تذهب أجر صلاة الجمعة، ومن الأمور التي لا تجوز. ومن الأمور الواجبة أيضا الإنصات للخطيب والاستماع له. ومن السنن الواردة والتي يغفل عنها بعض المصلين، وهو الإقبال بوجهه على الخطيب إن كان يرى الخطيب، إن كان يرى الخطيب فيقبل عليه بوجهه. بل قال بعض الفقهاء أنه يعني يذهب ويستقبل الخطيب، ولو أنه جعله هذا الأمر لا يستقبل القبلة، لا يستقبل القبلة، ولكن إن استقبله بوجهه واستمع له فهذا هو الوارد. قال الأوزاعي رحمه الله: هدي المسلمين إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة أن يستقبلوه بوجوههم، هدي المسلمين إذا جلس الإمام على المنبر أن يستقبلوه بوجوههم. وذكر ابن القيم رحمه الله أن من هدي الصحابة أنه إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم استدار أصحابه إليه بوجوههم. وعلى هذا جاء أثر عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يستقبله بوجهه حتى يفرغ، استقبله بوجهه حتى يفرغ. وعلى هذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب يستقبل الإمام القوم، أو يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الخطيب إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهما أو عنهم الإمام. وأورد فيه حديث أبي سعيد أنه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وجلس حوله أصحابه. قالوا: دل هذا على أن من السنن استقبال الخطيب حال الخطبة. وعلى المستمع والمصلي، هذا كله يدل على أنه يتهيأ بفعله وجلسته على الاستماع، حتى لا يلجأه الأمر إلى حصول الأمر المحرم مثل مس الحصى أو اللعب أو غيره. وبعضهم يأتي ويضع يديه على يعني على خديه ويتهيأ للنوم، وهذا لا شك أنه محرم هذا الفعل، لأن فيه تعمد أو بذل أسباب النوم عن الخطبة وذهابه أو عدم استماعه للصلاة. وأورد على ذلك قال: من قال صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي أنه يفوته أجر الجمعة. وبعض أهل العلم أدخل فيها حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام، وبعضهم يعني تساهل وتسامح في قضية التأمين على الدعاء أو رد السلام أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ظاهر النصوص تدل على أنه لا يقول من ذلك شيء، وإنما يكتفي بالاستماع للخطيب. وأورد على ذلك أيضا حديث: من تكلم والإمام يخطب كان كالحمار يحمل أسفارا، كان كالحمار يحمل أسفارا. وهذا حديث ضعيف لا يصح، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: ومن تكلم والإمام يخطب كان حظه من الجمعة كف تراب. وهذا أيضا فيه ضعف احتاج إلى بحث. وإنما ذكر المحقق أنه ورد عن أبي بن كعب قال: ما لك من جمعتك إلا ما لغوت. فأخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أبي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة أن تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو غيره، وتسلم إذا خرجت.
نعم، آداب السلام، هذا من آداب السلام إذا دخلت على أحد في مسجد أو في مجلس فإنه يستحب السلام، وكذلك إذا خرجت تسلم. لحديث أبي هريرة: انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، إذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بحق من الآخرة. ولكن إذا كان في المسجد هناك من يصلي ويقرأ فيسلم سلاما حيث أنه لا يشوش على المصلين، سواء في دخوله أو في خروجه. وإن كان الرجل يصلي في المسجد ودخل رجل وسلم فأيضا يسن له رد السلام، ولكن بالإشارة يرد له، يسن له أن يرفع يده برد السلام، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا جائز ولا حرج فيه. وهنا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.